الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بهذه الترجمة، وذكر المصنف رحمه الله باب القذف، وقد بينا أن بعض الأئمة رحمهم الله
يرون أن أشد العقوبات بعد الزنا هو حد القذف، وهذا واضح من جهة وجود الرمي بالفاحشة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أن القذف من كبائر الذنوب، اختلفوا هل هو من أكبر الكبائر أو من الكبائر فقط. فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن القذف يعتبر من أكبر الكبائر، واحتجوا لذلك بأدلة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: وكان متكئا ثم جلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أكبر الكبائر شهادة الزور. قالوا: والقذف شهادة بالزور، وأيضا هو قول زور، بل هو من أشد الزور في حقوق عباد الله، لأن صاحبه قد ازور عن الحق، أي ماد عنه، فقال قولا خاطئا في أعراض المسلمين. وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا أكثر من 60 بابا، وأن أهونها مثل أن يأتي الرجل والعياذ بالله أمة. وجاء في اللفظ الآخر: وإن أرض الربا أن يستطيل العبد في حق أخيه المسلم. فجعل هذا من أعظم الأمور وأشدها، وهذا يؤكده قوله: لعنوا في الدنيا والآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فجمع الله لهم بين لعنة الدنيا ولعنة الآخرة، ثم إن الله قطع ألسنتهم وشهادتهم، فقال: فلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وحكم بعد ذلك بفسقهم. قالوا: فهذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشدد في أمر القذف وتبين عظم ما فيه من العقوبة في الدنيا والآخرة، العقوبة الحسية والعقوبة المعنوية. ثم مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. والموبق قيل أنها توبق صاحبها، بمعنى أنها تهلكه والعياذ بالله. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا كله يؤكد أن القذف ليس بكبيرة فقط، بل هو من أكبر الكبائر وأشدها وأعظمها جرما والعياذ بالله، بل وأعظمها بلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قل أن يسلم لسان يستطيل في أعراض المسلمين بقذفهم والطعن فيهم وتشويه سمعتهم وإشاعة السوء بين المؤمنين والمؤمنات، ولمزهم وهمزهم والحط من أقدارهم. قل أن يسلم لصاحب هذا اللسان دين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجده منطمس البصيرة، قليل التوفيق للحق، قاسي القلب، صفيق اللسان، جريئا على عباد الله عز وجل، فيبدأ بقذف الواحد ثم يسترسل إلى الثاني إلى الثالث، يبدأ بالقذف بتهمة وشبهة حتى ينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى القذف بدون شبهة وبدون تهمة، فبأقل عداوة يقذف ويستطيل. وهذا هو شأن أهل النفاق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا خاصموا فجروا، فهذا اللسان إذا لم يحكم بتقوى الله عز وجل فإنه مهلكة لصاحبه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك نؤكد ما سبق بيانه من أنه ينبغي على كل من يريد أن يستقيم على طاعة الله أن يعلم أن الاستقامة استقامة قلب وقالب، وأنه والله لو زكى نفسه وزكاه من في الأرض جميعا وهو لا يتقي الله في لسانه فإنه سيورد نفسه الموارد، وأنه لن يغني له عند الله شيئا ثناء الناس عليه إذا أظلم قلبه وأصبح صليطا لسانه. فإذا كان بهذه المثابة فليعلم أن العواقب وخيمة وأن النهاية أليمة والله الموعد. وعلى كل حال فهذا الباب ذكره الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة، لأنه تضمن جملة من الأحكام والمسائل لخطر عرض المسلم الذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بدمه. ولذلك لما خطب خطبة حجة الوداع موصيا للأمة مبينا لها أمورها المهمة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فنظرا لاشتمال هذه الجريمة من الكلام في أعراض المؤمنين والمؤمنات بالزور والباطل، نظرا لاشتمالها على جملة من الأحكام والمسائل، ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله. وهذه الجريمة لها عقوبة ولها حد كما بينا، ولذلك ذكرت في باب الحدود. يقول رحمه الله: باب القذف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالقذف. نعم.
إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا.
إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إذا كان حرا. هذه الجملة صدر بها رحمه الله مسائل القذف، وهي حكم الله عز وجل على من قذف المؤمن والمؤمنة، من قذف المحصن بدون بينة ولا دليل أنه يجلد حد القذف. وقوله رحمه الله: لقذف المكلف، المكلف تقدم معنا أنه البالغ العاقل المختار، فإذا لابد أن يكون بالغا. فلو أن صبيا قال لرجل: يا زان، أو قال لرجل: أنت زان، أو رماه بالزنا، أو رمى امرأة بالزنا فقال لها: يا زانية، نظرنا من حيث الأصل الصبي لا يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل أسقط عنه المؤاخذة فلا يؤاخذ بقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولكن إذا كان هذا الصبي مميزا، وقد بينا ضوابط التمييز من حيث السن ومن حيث المعرفة، فبعض العلماء يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. لو قلت له: ماذا فعلت؟ أين أبوك؟ ماذا فعل فلان؟ كيف فلان؟ يفهم الخطاب الذي وجه إليه ويحسن الجواب، فقد ميز، هذا مميز بأقواله. فجعل التمييز ضابطه بالقول. ومن أهل العلم رحمه الله من جعل التمييز من 7 سنوات، وفي الحقيقة هذا يختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان الصبي مميز يعلم أن هذا الكلام لا يقال، وأن هذا الكلام اتهام بالجريمة، وأن هذا الكلام سوء وشر، فجاء وقذف. فالبعض الصبيان يعلم أنه إذا قذف أن القاذف تقام عليه العقوبة، وقد يحذره والداه من هذا ويعلم عواقب هذا من حيث الأصل، ولكنه يجرؤ على هذا الكلام. فإذا كان مميزا فإنه يعزر ويؤدب، يعني ما يترك هكذا همل، بل يعزر بما يناسبه بسنه. وهذا له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فعزر في حق الله عز وجل. ولذلك يعزر الصبي ولا يقام عليه الحد، فنظرا لكونه غير مكلف أسقط عنه الحد، ولكن لا تسقط عنه العقوبة لنوع التمييز الموجود فيه، لأنه لو لم يردع بها لاعتاد واستشرى وقوي على الفساد، كما يقوى على ترك حق الله عز وجل يقوى على حق ترك حق المخلوق بالتكرار فينشأ على ذلك والعياذ بالله. هذا من حيث الأصل أنه ينبغي أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو أن مجنونا سب رجلا فقذفه أو سب امرأة فقذفها لم نقم عليه الحد لأن المجنون لا يؤاخذ بقوله. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. ولأن المجنون لا يملك لسانه فلا وجه لمؤاخذته فإنه لا يستطيع أن يتحكم في لسانه ولا يستطيع أن يتحكم في قوله ومن هنا لا يؤاخذ بما يقول ولا يقام عليه حد القذف. فيختلف عن الصبي بالتفصيل الموجود في الصفي بالصبي دون غيره. وأما بالنسبة للاختيار الاختيار ألا يكون مكرها. فلو أن شخصا هدد شخصا وقال له إن لم تقذف فلانا أو إن لم تقذف فلانا وتتهمها بالزنا سأقتلك وانطبقت عليه شروط الإكراه وتحققت فيه شروط الإكراه فحين وقد تقدمت معنا في طلاق المكره وبينا الأمور المعتبرة لكي يحكم على الشخص بكونه مكرها فأكره على أن يقذف غيره فقذفها فإنه إذا تبين إكراهه سقط عنه الحد ولا يؤاخذ بقوله لأن الله أسقط بالإكراه القول. وقال سبحانه وتعالى في من تلفظ بالكفر وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه حينما تلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مكرها. قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا فإذا قذف مكرها وقلبه مطمئن ولا يريد قوله ولا يقصد قوله فإنه لا يقام عليه الحد ويعتبر الإكراه موجبا لاندراء الحد عنه ومسقطا للعقوبة. إذا قذف المكلف محصنا القاذف المكلف والمحصن المقذوف يشمل المحصن طبعا سيأتي أن المحصن هو الحر المسلم العفيف العاقل الملتزم ونبين إن شاء الله ضوابط الإحصان. وإن كانت هذه اللفظة تطلق في الشريعة بمعنى الإسلام وتطلق بمعنى الزواج والنكاح وتطلق بمعنى العفة وتطلق بمجموع هذه الأمور كما سيأتي الحرية وتطلق بمجموع هذه الأمور كما سيأتي. نعم.
جلد 80 جلدة
إذا قذف محصنا واحدا. لكن لو أنه قال لثلاثة أنتم زنات فهل هذا يوجب أن نقيم عليه الحد مكررا؟ وقذف الجماعة لا يسقط بحد واحد وجهان للعلماء. من أهل العلم رحمهم الله من قال من حيث الأصل طبعا أنه إذا قذف محصنا واحدا يقام عليه 80 جلدة هذا لا إشكال فيه إذا كان حرا وانطبقت الشروط المعتبرة للحد. فالمصنف رحمه الله بيّن الحكم إذا كان القذف لمحصن سواء كان ذكرا أو كان أنثى حتى ولو قذف خنثى مشكل فإنه يقام عليه الحد. فالمحصن يشمل هؤلاء كلهم. ولكن لو أنه خاطب اثنين فقال أنتما زانيين أو فلان زنى بفلانة أو فلان وفلانة زانيين أو فلان وفلان وفلان زنات فهل لكل واحد منهم حد من هؤلاء وله الحق أن يطالب بحده أم أنه إذا طالب أحدهم أو طالبوا جميعا أقيم عليه حد واحد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وأصح القولين والعلم عند الله أن كل واحد منهم له حق وأن مطالبة الواحد لا تسقط حق الثاني لأنه خاطب الجميع واتهم الجميع بالزنا. وعلى هذا فإنه إذا قذف ثلاثة فطالب أحدهم اليوم أقمنا عليه حده ولو طالبوا الثلاثة مع بعض أقيم لكل واحد منهم حده. وهذا هو الأصل لأنه وجه التهمة لكل واحد منهم. ومما يقوي هذا القول أنه لو كان في الثلاثة من لا يقام عليه الحد لم يسقط الحد عن الجميع. فلو أنه خاطب جماعة وقال يا زنات وفيهم واحد زاني فعلا زنى وأقيم وثابت على تهمة الزنا واتهمهم الأربعة وفيهم هذا الزاني فلو قلنا أنه قذف واحد يأخذ حكم الواحد لأسقط وجود الخلل في أحدهم عن الباقين، ولكننا نقول إنه قد خاطب الجميع وكل واحد منهم له حق، فإذا اعتذر البعض أو امتنع البعض عن المطالبة من حق أحدهم من حق الآخر أن يطالب، وإذا طالب أحدهم لم يسقط حق الباقين لأنهم متهمون كما أقيم لهذا حق يقام للآخر حقه. وعلى هذا فإنه يتعدد ويتكرر على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ولأن النظر يقوي هذا، فإنه إذا خاطب الجماعة ثلاثة يكون كمن قذف كل واحد منهما قذفا مستقلا، فلو أنه قال لمحمد وعلي وعبد الله أنتم زنات حكمه كما لو انفرد بمحمد فقال له أنت زاني، وحكمه كما لو قال لعلي مباشرة أنت زاني، ولو قال لعبد الله أنت زاني، فكما لو أنه انفرد بكل واحد من مخاطبهم مباشرة بالزنا لا تجمع هذه الحدود في حد واحد، كذلك لو خاطبهم مباشرة، لأن الكل وقع فيه اعتداء على عرضه مجتمعا أو منفردا، وعلى هذا تعظيما لحدود الله وتعظيما لحرمات الله فإنه يقام عليه الحد، كل واحد منهم يريد أن يطالب بحقه فإنه يعاقب به على ظاهر النص من أن المقذوف له حق المطالبة بإقامة الحقوق الحد على من قذفه. نعم.
جلد 80 جلدة إن كان حرا.
جلد هذا المكلف 80 جلدة بشرط أن يكون حرا، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن حد القذف 80 جلدة، متفقون على ذلك نص القرآن، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجعل الله لهم ثلاث عقوبات، العقوبة الأولى أنهم يجلدون 80 جلدة، والعقوبة الثانية أنه تسقط شهادته، يعني لو أن هذا المحدود لو أن هذا القاذف الذي ثبت أنه قذف وأقيم عليه الحد، لو أنه شهد في اليوم الثاني بأن فلانا له عند فلان 1000 ريال أو أن فلانا قتل فلانا، أي شهادة سقطت شهادته وردت ولا تقبل لهم شهادة أبدا، إلا إذا تاب وتوبته أن يأتي عند القاضي ويقول كذبت في تهمتي لفلان وهو ليس بزان، فيكذب نفسه، فتوبته أن يكذب نفسه، ولذلك نص الله عز وجل على أنه لا تقبل له الشهادة على هذه العقوبات، أولها الجلد، وقد نص المصنف رحمه الله عليه، وقد تقدم معنا أحكام الجلد وصفة الجلد وما يجلد به، وأن جلد القذف بعد جلد الزنا في القوة والشدة. الحكم الثاني أنه لا تقبل له شهادة حتى لو جاءك أنت، ما يشترط أن يشهد في القضاء، لو جاءك وقال لك ترى أشهد أن فلان يعني كذاب أو فلان يفعل كذا أو فلان، قل له البعيد أنت مقطوع اللسان مردود الشهادة ما لم تكذب نفسك، وانظر كيف تعظيم الله لحرمة المؤمن. في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. والله عز وجل يؤدب عباده بهذا الحق، ولذلك قطع هذا اللسان الظالم الآثم الذي يرتع في أعراض المسلمين، فلا تقبل له شهادة. ثم انظر نص القرآن ولا تقبل لهم شهادة أبدا، اختلف العلماء في هذه الجملة على قولين، بعض العلماء يقول حتى ولو تاب لا تقبل شهادته، لأن الله يقول لا تقبل لهم شهادة أبدا، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله وطائفة والجمهور على أنه لو كذب نفسه فجاء عند القاضي وقال إنه كاذب البعيد لا يكفي أنه يقام عليه الحد، بل لابد أن يأتي عند القاضي ويقول قد كذبت في تهمتي لفلان، وهذا يرد للناس حقوقها، لأنه إذا أقيم عليه الحد تبقى الناس في شكوك هل هو صادق أو كاذب، ولكن حينما يأتي إلى مجلس القضاء ويقول إنه كذب في شهادتي على فلان وكذب في قذفه لفلان وأن فلانا بريئا أو أن فلانا بريئة، فحينئذ تقبل شهادته، لأن الله يقول إلا الذين تابوا، ونص الله عز وجل على استثنائهم بالتوبة، ومن هنا جمهور العلماء على أن هذا الاستثناء يشمل العقوبات السابقة، ومما يؤكد هذا قضاء أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، حيث كان يقول لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، أي إن تبت قبلت شهادتك. وهذا يدل على أنه لو تاب في الدنيا قبلت شهادته، وأنه لا يبقى على الأصل من كونه مردود الشهادة ما دام أنه قد تاب. إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يفسق، والفاسق ساقط الخبر لا يقبل مباشرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمراد تثبتوا، وهذا يدل على أنه لا يقبل خبره مباشرة. وعلى هذا فذكر المصنف رحمه الله عقوبة من قذف أنه يجلد 80 جلدة، وبينا أحكام الجلد وصفة الجلد. وعلى هذا قدر الحد، حد القذف مجمع عليه لنص الله عز وجل في كتابه. ثانيا صفة الجلد تقدم أنها دون حد الزنا، أشد الجلد جلد الزنا، ثم بعده جلد القذف، وهذا لوجود المجانسة بالفحش فيما بين الجريمتين. نعم.
وإن كان عبدا 40،
وإن كان القاذف عبدا جلد 40 جلدة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة على أن العبد إذا قذف غيره أنه يقام عليه الحد ويكون 40 جلدة. واستدلوا بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، حيث شطر الله جريمة الزنا التي هي الأصل من باب أولى، من باب التنبيه بالأعلى على ما هو دونه. وثانيا لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين كانوا يجلدون الرقيق في القذف 40 جلدة، كما قال أبو بكر ابن حزم: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة يجلدون العبد أو المولى إذا قذف 40 جلدة، وهذا يدل على أنها سنة ثابتة وعليها إجماع الصحابة، حيث لم ينكر أحد من الصحابة تشطير عقوبة القذف، وعليه فإنه يجلد 40 جلدة. نعم.
والمعتق بعضه بحسابه.
للعلماء وجهان في المعتق والمبعض. بعض العلماء يقول إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيق، إذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فإنه يجلد بحسابه، وعلى هذا تكون 60 جلدة، 40 تشطير أصل الحرية مراعاة الحرية، والـ20 تشطير الرق. وأما بالنسبة إذا كان مبعضا فإنه بحسابه على القول الذي اختاره المصنف. أما بالنسبة للقول الثاني يقول لا، إذا كان مبعضا فإنه على النصف دائما. ومحل الخلاف طبعا يتفقون على أنه لو كان نصفه حرا ونصفه رقيق فإنه يحسب، يتفقون على أنه يجلد على النصف. ولكن إذا كان بعض الثلاثة ثلثاه أو كان ثلثه رقيقا والآخر حرا فعلى القول الأول يتشطر، وعلى القول يتشطر بحسابه، وعلى القول الثاني يتشطر على النصف، سواء كانت الحرية أكثر أو كان الرق أكثر. يعني الحكم واحد عند الذين لا يفصلون كما هو اختيار أصحاب الشافعي رحمهم الله وطائفة من العلماء. نعم.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير. مثلا لو أنه قذف صغيرا فإنه في هذه الحالة الصغير لا يتأتى منه الزنا ولا يتضرر بقذفه، فحينئذ يجب أن يعزر. فلو اشتكى هذا الصبي أو بعد بلوغه اشتكى وكان القذف حال صغره فإنه يقام عليه التعزير. التعزير طبعا عقوبة لا حد لها، وهي في الأصل تكون في غير المقدرات شرعا. التعزير سيأتينا إن شاء الله ضوابطه، أنه يتبع المجني عليه، حالة المجني عليه والجاني والبيئة التي فيها الإثنان. فمثلا لو أنه كان حال الصبي يستلزم الرعاية أكثر مثل قذف الصغير من القرابة، ليس كقذف الصغير الغريب. وقذف الصغير للأهل والمكانة مثل ابن الصالحين أو بنتا من بنات الصالحين فقال هذه كذا، ليس كقذف عامة الناس، لأن الله جعل لكل شيء قدرا والناس لها حقوق ولها منازل. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، فإذا كان القذف متعلقا بمن لا يقام الحد بقذفه فإنه لا بد من عقوبة الذي قذف، وتكون عقوبة تعزيرية ينظر القاضي فيها إلى حال المقذوف وحال القاذف فيعزر كلا بما يناسبه، يعزر كل شخص بما يناسبه، وهذا أصل في التعزير. نعم.
وهو حق للمقذوف،
وهو الضمير عائد إلى حد القذف، الجلد 80 جلدة حق للمقذوف. وعلى هذا الأصل وقول جماهير السلف والخلف رحمه الله على أنه حق للمقذوف، الجمهور رحمه الله يرون أنه حق للمقذوف. هذا الحق والحد إذا قلنا أنه حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلب المقذوف، ويبقى على هذا الطلب إلى إقامة الحد. إذا لابد شيء أن يطلب من القاضي حقه فيقول فلان قذفني، يؤتى بفلان أو يأتي بالشهود ويثبتون أنه قذفه، فإذا أقر أو قامت عليه بين أنه قذف وثبت عند القاضي أنه قذف قال له القاضي أنت قذفت أخاك في الإسلام، إما أن تحضر البينة أو أقيم عليك حد القذف. قال ليس عندي بينة، يأمر القاضي حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فإذا قال لا بينة لي أقيم عليه الحد. فإذا قال الشخص أنه استمر الشخص في المطالبة، معنى الخصم موجود استمر في مطالبته مضى الحكم. وعلى هذا لو أنه عفى عنه لا تقام دعوى القذف، لو أنه عفى عنه بعد الحكم وقبل التنفيذ لا يقام حد القذف. فلو أن القاضي حكم عليه بأنه قاذف ثم أردنا تنفيذ الحد قال صاحب الحق عفوت، من حقه أن يعفو، فإذا قال عفوت ففي هذه الحالة يسقط عنه الحد ولا تجب العقوبة. نعم.
والمحصن هنا الحر،
والمحصن هنا في باب القذف الحر، فلا بد أن يكون كاملا، فإذا كان رقيقا فإن نقص الرق يؤثر. وعلى هذا جماهير السلف والخلف على أن قذف العبيد فيه التعزير وليس فيه الحد، ولهذا أصل، لأن أصل الرق الكفر، ومن هنا لم يسوى بين المسلم والكافر، وإن كان الرقيق قد يسلم لكن هذا كأصل في النقص. ومن هنا اضطردت أحكام الشريعة في مسألة الخلاف بين الحرية والرق، الحرية والرق لهذه الأصول التي هي في الشريعة من حيث الأصل، من حيث النص الوارد في التفريق بين المسلم والكافر. فإذا قذف حر عبدا فإنه لا يقام عليه الحد كاملا خلافا لمن شد، ولا هو قول جماهير السلف والخلف رحمه الله على أن فيه التعزير. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات، والإحصان يطلق بمعنى الحرية، وهذا تقييد للحكم بالعقوبة. ومن هنا ذهب جماهير السلف والخلف إلى فهم هذه الآية بأن الإحصان يشمل الحرية وأنه لا إحصان بدون حرية. نعم.
المسلم
فلو قذف الكافر فإنه يعزر. نعم.
العاقل
فلو قذف المجنون فإن المجنون طبعا لا يستطيع أن يطالب بحقه، وثانيا لوجود النقص فيه، وضمن السلامة في الاعتداء على عرضه ليس كالعاقل، لأن المجنون قد يتأتى منه ما ولا يضمن نفسه ولا يملك نفسه. ومن هنا نقص عن العاقل الذي يلتزم بشريعة الإسلام وهو على دينه واستقامة. فالمجنون لا يؤمن من أن يقع منه شيء وهو لا يدري ولا يستطيع أن ينفي عن نفسه، لأنه مجنون ليس عنده عقل، ولذلك يعزر قاذفه ولا يحكم بجلده الحد. نعم.
العفيف
فلو زنى قذف زانيا قال لزاني يا زاني، فقد أصاب قوله الواقع، لأنه قد زنى، وحينئذ ليس بقاذف. وبعض العلماء يرى التفصيل في هذه بين من أقيم عليه الحد وتاب وبين من لم يقم عليه، ولكن حتى لو أقيم عليه الحد وتاب وقيل له لما قلت له زاني، قال قصدت ما كان منه في السابق، ويعتبر هذا وصف وليس بتهمة بالزنا. ومن هنا فرق بين من يصفه بالزنا وكان قد وقع منه الزنا وبين الذي هو عفيف لم يقع منه فحش. نعم.
الملتزم،
الملتزم بشرائع الإسلام، من هنا قالوا يخرج الحربي، فإنه لا حرمة له، اختلف في الذمي، وإن كان شرط الإسلام في الأول قد تضمن مفهومه إخراج الذمي وإخراج الكافر عموما. وعلى هذا لو قال لحربي يا زان، أو قذف حربية، أو قال في أهل الحرب إنهم زنات أو كذا، من دلائل من عبارات القذف، قالوا إنه لا يقام عليه الحد. ولكن عند العلماء في الذمي خلاف، بعض العلم يرى أن الذمي له حرمة المسلم، فقد حرم ماله وعرضه، فلا يجوز أن يعتدى عليه لأن له مال المسلمين وعليه مع المسلمين. وبعض العلماء يرى أنه لا يأخذ حكم المسلم، أن قاذفه يعزر يؤدب. والأول أسقط الحد وجود الشبهة وهو مذهب قوي، والثاني راعى الأصل في حرمة الذمي، ولكن هل هي مساوية للمسلمين كل وجه؟ نعم.
الذي يجامع مثله،
الذي يجامع مثله الذي يتأتى منه الجماع. والسبب هذا أن القذف تهمة، فإذا قال لصبي لا يتأتى منه الجماع يا زان، علم الناس كذبة، وحينئذ لا يحصل ضرر على الصبي كضرره ما إذا كان بالغا. فقالوا إذا قذف من لا يتأتى منه الجماع سقط قوله في إثبات الحد، ولكن يعزر. هذا لا ينفي أنه يعزر، لا ينفي أنه يعزر، ولكن القضية هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد. طبعا إذا كان لا يتأتى من مثله الجماع، أو لا يجامع مثله، كما لو كان صغيرا لا يتأتى منه الجماع، واختلف في مجبوب الذكر هل يكون قذفه قذفا، على وجهين عند العلماء رحمهم الله متخرجة على هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال المجبوب قاذفه يقام عليه الحد، واحتجوا بعموم الآية الكريمة. ولكن في الحقيقة إذا سقط القول وظهر الدليل على كذب القاذف وجدت الشبهة، وقوي القول الذي يقول بإسقاط الحد عن القاذف، وهذا ما كان يرجحه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، أنه إذا وجد ما يدل على كذبه وظهرت الدلالة، كما لو قذف صغيرا لا يتأتى منه الجماع، فكذلك المجبوب الذي عرف جبه فإنه يعتبر شبهة تسقط عن الحد. كان بعض العلماء يقول المجبوب يقام عليه الحد، يعتذرون قلنا المجبوب مقام عليه الحد، احتمال أن يقصد أنه زنى قبل جب ذكره وقبل قطع عضوه، وهذا لا شك أنه يقوي مذهب من يقول بوقوع الحد، ولكن الشبهة لا تزال قائمة إلا إذا فصل في تهمته، يعني فصل في تهمته له بالقذف على وجه تندرئ به الشبهة فيجب عليه الحد. نعم.
ولا يشترط بلوغه،
ولا يشترط بلوغه الصبي إذا كان، ولذلك قال يجامع مثله، وقد يجامع من دون البلوغ، فإذا تأتى منه أن يجامع تأتى وصفه بالزنا، لاحتمال أن يقع منه الزنا، فلا يشترط أن يكون بالغا. نعم.
وصريح القذف يا زاني،
بعد أن بين رحمه الله أحكام اللفظ وما يترتب عليه من عقوبة ومن الذي يعاقب ومن الذي له حق المطالبة بالقذف ممن يعتبر قذفه قذفا مؤثرا موجبا للحد، شرع رحمه الله في بيان أحكام اللفظ، وهذا الركن الثالث من أركان القذف، لأن القذف يقوم على قاذف ومقذوف، ولفظ يقع ويحصل به القذف. واللفظ الذي يحصل به القذف إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح، وقد تقدم معنا تعريف الصريح والكناية في الطلاق. واللفظ الصريح في القذف هو الذي لا يحتمل معنى آخر، فإذا تلفظ بهذا اللفظ الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر فإنه حينئذ يعتبر قاذفا. وإذا ثبت عند القاضي أنه قال هذا القول إما باعترافه أو بشهادة الشهود أنه قال هذا اللفظ الصريح فإنه لا يسأل عن نيته، وإنما يعتبره قاذفا مباشرة كما تقدم معنا في الطلاق، فلا ينوى في الصريح. وأما إذا كان اللفظ لفظ كناية وهو اللفظ المحتمل الذي يتردد بين معنيين فأكثر، فحينئذ يحتمل أن يريد القذف، يحتمل أن يكون مقصوده ما يدل على القذف فهو قاذف، ويحتمل أن يكون مقصوده شيئا آخر وحينئذ ليس بقاذف. فلما تردد اللفظ بين الاحتمالين رجعنا إليه لكي يفسر لنا، لأن المبهم يفسر والمجمل يبين، ما كان مبهما يطلب تفسيره وما كان مجملا يطلب بيانه. فحينما يأتي بلفظ مشترك أو متردد بين معنيين يحتمل أنه أراد ما يوجب العقوبة، يحتمل أنه لا لم يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فحينئذ عندنا لفظ يحتمل أنه يوجب الحد ويحتمل أنه لا يوجب الحد، فعندنا أمر مشتبه نحتاج أن نعرف هل هو قصد هذا أو لم يقصد. فإن قصده أقمنا عليه الحد وارتفعت الكناية بأن قال له كلمة، قال له يا خبيث البعيد، فقلنا له ماذا قصدت بقولك يا خبيث؟ قال يا زاني. نقول حينئذ ارتفع الإبهام وزال الإجمال وأصبح كما لو قال له مباشرة يا زاني. إذن عندنا ألفاظ صريحة وعندنا ألفاظ كناية، وهذا من دقة أحكام الشريعة الإسلامية، ولن تجد على وجه الأرض أتم ولا أكمل من كلمة الله عز وجل، ولا أوسع من هذه الشريعة التي فصلت في كل شيء، حتى إنها قضت بين الناس في ألفاظهم وعباراتهم، وأخذت الألفاظ التي هي جناية يعاقب صاحبها، وبينت الألفاظ التي هي مثوبة يجازى صاحبها ويحسن إليه. كل هذا من كمال شريعتنا. فالعلماء رحمهم الله والأئمة فصلوا في هذا، ومن هنا يجب في عند بيان أحكام القذف أن نفصل في هذا الركن، وهو ركن اللفظ، لأنه ينبني عليه المؤاخذة والعقوبة. فقال رحمه الله
وصريح القذف يا زاني،
وصريح القذف يا زاني بدأ بالصريح، قلنا عندنا صريح وعندنا كناية، فهل نبدأ عند في كتب الفقه ببيان الصريح ولا بيان الكناية؟ قالوا نبدأ بالصريح، لأن الأصل في القذف أنه لا يثبت إلا بالصريح، ومن هنا من عادة العلماء في الصريح والكناية أن يبدأوا بالصريح أولا. فقال وصريح القذف يا زان، فإذا قال لرجل يا زان أو لامرأة يا زانية فإنه قد قذف، وهذا اللفظ صريح في الدلالة على الزنا والقذف، لكن يشترط أن يكون مطلقا عاريا عن القيد. فلو أنه قيده فقال له يا زاني البصر أو يا زاني العين أو يا زاني الرجل أو يا زاني اليد، فهذا ليس كقوله يا زان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الزنا في هذه الأحوال كلها، فقال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى والمشي، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني، فلو قال له يا زاني العين فهذا ليس كقوله يا زان مجرد، ومن هنا لابد أن يفرق بين المطلق والمقيد. نعم
يا لوطي،
لكن لو أنه قال له يا زاني الفرج أو قال لها يا زانية الفرج والعياذ بالله أو يا زاني الذكر، فإنه في هذه الحالة يعتبر كالصريح، بل من الصريح الواضح الذي لا احتمال فيه، ويستثنى من المقيد ذكر الفرج كما أشار عليه بعض الأئمة منهم الإمام النووي رحمه الله وغيره، أنه لو صرح بالإضافة للفرج فإنه في هذه الحالة يكون في حكم الصريح إذا كان مضافا للفرج. نعم
يا لوطي،
وهكذا إذا قال يا لوطي، ومن حيث الأصل التهمة بالفاحشة إما بالزنا أو باللواط، وقد تقدم معنا حكم كل منهما، لكن إذا قال يا زان فهو صريح بلا إشكال عند العلماء رحمه الله، لكن إذا قاله يا لوطي احتمل. فمن أهل العلم رحمه الله من قال إذا قال لشخص يا لوطي فإنه يعتبر قاذفا قذفا صريحا كما اختاره المصنف رحمه الله، قالوا لأن هذا اللفظ لا يعبر به إلا عن فاحشة اللواط، والمراد به جريمة قوم لوط، فإذا قال هذا فإننا نعتبره قد صرح بما يوجب القذف. هذا الوجه الأول، واختاره المصنف رحمه الله طائفة كبيرة من أهل العلم رحمه الله. وهناك من أهل العلم من قال إن كلمة يا لوطي محتملة أن تكون تهمة بالفاحشة أو تهمة بعمل قوم لوط دون الفحش، وهو ما كان منهم من عمل السوء من تتبع المردان والغمز وفعل الخنا في المجالس، فلو أنه دخل على رجل في مجلسه يتعاطى أمور الرذيلة لا يتعاطاها إلا أهل الفحش مع المردان أو نحن، فقال له يا لوطي، قالوا إن هذا ليس بقذف، يعني ليس بقذف بالفاحشة. فلو سئل عن هذا وقال أردت أنه عمل العمل الفلاني أو يعمل العمل الفلاني من الغمز بعينه أو الجس بيده ونحو ذلك، أو أن مجلسه مجلس الفساد، فقلت له هذه الكلمة أنه يعمل عمل قوم لوط أي في مجالسهم، قالوا هذه شبهة تسقط عنه حد القذف. وفي الحقيقة التفصيل قد يراعيه القاضي في بعض المسائل، لكن من حيث الأصل مذهب الجمهور أنه لو قال له يا لوطي أن هذا اللفظ في الغالب لا ينصرف إلا إلى عمل قوم لوط، ولذلك اختار المصنف أنه قذف صريح. نعم.
ونحوه
ونحو ذلك، فهو إذا قال له يا ابن الزانية والعياذ بالله، أو قال له يا ابن الزاني، فهذا أيضا قذف، يعني نحو ذلك ما يجري مجراه في الدلالة على أو في الدلالة على التهمة بالفاحشة والعياذ بالله. نعم. يعبر من نحو ذلك أن يعبر بالجماع، بكلمة الجماع في الرجل والمرأة التي هي غير مزوجة، كأن ينسبها إلى الجماع بلفظ الجماع في كل بيئة بحسبها. فذكر العلماء رحمهم الله ألفاظ الجماع وما يدل عليها في كل عرف، لأنه عبر بالجماع بكل عرف، ولذلك هذه تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع. فإذا عبر بالجماع وما يدل على الجماع وفعل الجماع سواء لرجل أو امرأة فإنه من صريح القذف. نعم.
وكنايته يا قحبة،
وكناية القذف أي اللفظ المحتمل الذي نسأل من قاله عن نيته، فإذا قصد به ما يدل على، إذا قال أردت أنه زنى فهو قاذف، وإذا قال لم أريد الزنا فهو ليس بقاذف. فإذا قال لها يا قحبة أو قال لرجل يا ابن القحبة والعياذ بالله، فإن هذا لفظ محتمل، فإنه يحتمل أنها زانية ويحتمل أنها تتعاطى الأمور الرذيلة التي يتعاطاها أهل الفحش، وليس مراده أنها فعلت الفحش. في هذه الحالة يسأل عن قصده، إذا سئل عن قصده يحلف بالله أنه ما أراد الزنا، هذا إذا قلنا أنه كناية. الكناية ينوى ويدين، ينوى يعني نسأله عن نيته، فإذا لم يوافق خصمه قال لا ما أراد هذا ما صدقه، فإذا لم يصدقه نقول له احلف بالله على أنك لم ترد الزنا. إذن هناك أمران، الأمر الأول أن يصرف اللفظ عن ظاهره الدال عن معناه الدال على الزنا وفعل الفاحشة، والأمر الثاني إذا لم يصدقه خصمه نقول له احلف بالله عز وجل على أنك لم ترد هذا المعنى الموجب للحد. نعم.
يا فاجرة،
وهكذا إذا قال للمرأة يا فاجرة أو قال للرجل يا فاجر أو يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاجر، كل هذا والعياذ بالله من الألفاظ المستقبحة، ولكن يسأل عن نيته، هل قصد بالفجور فعل الزنا؟ فإذا قال قصدت أنه زان فهذا قذف، وإذا قال ما قصدت وصدقه خصم فلا إشكال، قال ما قصدت فعل الزنا ولكن قصدت أنه يفعل أفعال أهل الفجور من التساهل أو نحو ذلك، فحينئذ يدين إذا كذبه خصمه. وفي حكم ذلك أن يقول له يا ديوث كما ذكر العلماء والأئمة، أو يا قواد والعياذ بالله، إذا قال للمرأة يا قواد أو للرجل يا قواد ونحو ذلك من الألفاظ، وقد بسطها العلم. وفي الحقيقة هذه الألفاظ تخضع للمجتمع، فقد تكون هناك ألفاظ عند العامة ليس لها معنى حتى في اللغة، وذكر العلماء رحمه الله حتى الإمام القدامى رحمه الله في المغني أشار إلى بعض هذه كشحان ونحو ذلك من الألفاظ ليس لها أصل في اللغة، وقال أئمة اللغة لا نعرف لها أصلا، لكن جرت العادة
بين العامة باستخدام هذا اللفظ. ومن هنا يرجع القاضي إلى من عنده معرفة، إذا وقع هذا الكلام في بيئة يسأل عن البيئة ماذا يراد بهذه الكلمة وماذا يقصدون من هذه الكلمة. فإن كانت في العرف صريحة الدلالة على التهمة بالزنا فلا إشكال، وإن كانت في العرف محتملة تطلق على معنى الزنا وعلى معنى آخر فحكمها حكم الكنايات كما تقدم. نعم.
يا خبيثا.
وهكذا الوصف الخبث، الخبث يحتمل طبعا فعل الفاحشة والعياذ بالله كما قال تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ويحتمل الخبث خبث اللسان، يحتمل الخبث خبث النية، ويحتمل الخبث خبث العمل، أنه غشاش، أنه لا يحسن معاملة الناس ونحو ذلك. فإذا نسأله عن نيته، إذا قال له يا فلان قال فلان خبيث أو فلان من أهل الخبث أو هذه خبيثة أو فلان خبيثة، فإنها إذا اشتكته للقاضي ورفعت أمره للقاضي سأله القاضي ماذا تريد بهذه الكلمة، فقال أردت بها أنها زانية أو أنه زان والعياذ بالله أقيم عليه الحد. فببيانه يرتفع الإجمال، وبتفسيره الشيء يزول الإبهام. وأما إذا قال لم أريد هذا، إنما أردت الخبث خبث اللسان أنها تسب الناس وأنه يسب الناس، وأردت خبث العمل أنه ليس أمينا في معاملته وأنه يضرب الناس، وأردت خبث النية أنني أرى فيه الحسد وأرى فيه احتقار الناس وأرى فيه العصبية وأرى فيه الغمط للناس وعدم احترامهم. فإذا فسره بغير الزنا ورضي خصمه فلا إشكال، وإلا دين. نعم.
فضحت زوجك.
هكذا إذا قال فضحت زوجك، إذا قال فضحت زوجك، الفضيحة تحتمل فضيحة العار والزنا، وتحتمل الفضيحة التي هي دون ذلك، فيسأل عن قصده كما تقدم. نعم.
أو نكست رأسه.
أو نكست رأسه، فإن الرجل إذا ابتلي بالبلية في أهله أو في عرضه وجلس في المجلس أذلته، ومن هنا ينكس رأسه. وتنكيس الرأس في المجالس غالبا ما يكون لسبب، إما أن يكون محمدة وإما أن يكون مذمة، فيكون محمدة إذا كان على سبيل الخشية لله عز وجل والخوف من الله والبعد عن التشبه بأهل الكبر والغرور. ولذلك تجد العلماء الصلحاء إذا جلسوا في المجالس العامة أو جلسوا بين الناس فأرادت الناس أن تفخر بهم طأطأوا رؤوسهم ذلة لله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة في يوم الفتح طأطأ رأسه حتى كادت طرف لحيته يمس قربوس سرجه تواضعا لله عز وجل. فتكيس الرأس يكون عزة وكرامة، فهي ذلة في موضع عزة ومهانة في مقام كرامة إذا كان لله وتواضعا لله، وإذا كان بين من يمدح ويثني عليه خشي على نفسه الفتنة أو من ينظر إليه أو من يهابه طأطأ رأسه ذلة لله عز وجل واعترافا بفضله واعترافا بإحسانه سبحانه، والله هو المطلع على القلوب والضمائر. فهذا فخر للإنسان وشرف وعزة، على خلاف أهل الكبر فإنهم إذا مدحوا شمخوا بأنوفهم ورفعوا رؤوسهم وتعالوا وانتفخوا، فهذا من نفخ الشيطان لهم العياذ بالله. فطأطأت الرأس وتنكيس الرأس يكنى بها عن أنه أصيب الرجل بمصيبة، وأعظم المصيبة بعد الدين أن يصاب في عرضه. ولذلك يطأطئ رأسه فيقال لها نكست رأس زوجك، نكست رأس أهلك، فهذا يكنى به عن الفاحشة أنها فعلت الفاحشة، حتى إن قريبها وذي الرحم وذي القرابة منها لا يستطيع أن يرفع رأسه في القوم. وهذه عبارات كانت موجودة، لكن قد تستبدل عنها عبارات موجودة في أعصار الناس، والجنون فنون، فسب الناس والعياذ بالله من الجنون والتهور، لا يفعله إلا إنسان انعدم عقله الذي يعقله عن سفاسف الأمور وعن تسلط على الناس. ولذلك إذا قال لها نكست رأس زوجك، قال أنها امرأة لم تعتني بإكرام زوجها، وقصدت أنها امرأة لم تحافظ على زوجها كما ينبغي، لم تحافظ على وقته بحيث يتفرغ لأموره وشؤونه، حتى أنه انشغل بأشياء لو كانت امرأة زوجة كاملة لحافظت عليه حتى يرتفع رأسه. قال ما قصدت الزنا، يكون هذا موجب لاندراء الحد عنه. أما لو قال قصدت الزنا فإنه يقام عليه الحد وهو قاذف. نعم.
أو جعلت له قرونا،
أو جعلت له قرونا، جعلت له قرون ولا شياطين. المهم هذا يعني لا نتوقف عند لفظ معين. يعني أنا ما أرى بعض المتون الفقهية فيها كلمات غريبة، يعني قد يكون في القديم جعلت له قرونا، ما ندري الحين كمان إيش طلعوا. فكل زمان نسأل أهل الخبرة، ولذلك أنا تحاشيت ذكر ألفاظ يعني هو يجوز أن أذكرها في المجلس مجالس العلم، ولكن الله الإنسان بعض الأحيان يجل مجالس العلم عن ذكرها. ألفاظ بشعة جدا ذكر العلماء رحمه الله، ما يقارب 50 لفظ تنصك بها الآذان وتنزعج تقلق لها القلوب. ولكن على كل حال ولا يمنع أن نذكرها لأجل العلم، لكن الحمد لله ما دام وجدت الكتب، والذي يريد أن يتوسع في ضبطها وفهمها وجود الكتب الحمد لله يرجع إليها، لكن الذي يهمنا هنا القاعدة والضابط. فلما كانت هذه الألفاظ التي ذكرها العلماء رحمه الله قد تجد 50 لفظ ما يستعمل الناس من ما ندري، يمكن الآن ما يستعملون منه من القديم المعروف إلا أعداد معينة، ونحن والله ما عندنا خبرة أن نجلسنا بين أن هذا يعني كثير نجهله، ولله الحمد ونسأل الله أن يزيدنا بها جهلا لا يضر بعلمنا. فهذا أمر يعني ذكره العلماء رحمه الله، وتتعجب يعني بعض الأئمة فحول وكيف أخذوا، أخذوا بالعلم والتلقي. فإذا نقول لكل قاضي وكل مفتي وكل شيخ يريد أن يتعاطى أو معرفة هذه المسائل والأحكام أن يرجع إلى الضابط والأساس، ونبهنا هذا في المتون الفقهية أن العبرة بالأساس. فتسأل أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا عندنا لا يستعمل إلا في الدلالة على كذا فإنه قذف، في الدلالة على الزنا فإنه قذف، وإذا قالوا يستعمل بمعنيين فأكثر سئل عن نيته. طيب لماذا نرجع إلى هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رجع وهو إمام وخليفة الراشد رضي الله عنه يقول لست بخب ولا الخب يخدعني، مع أنه كان يعرف أحوال الناس، مع هذا كان إذا جاء اللفظ سأل عنه. ولما قال الحطية في الزبرقان رضي الله عنه وأرضاه وقعد فأنت الطاعم الكاسي، رجع رضي الله عنه إلى حسان قال له يشتكي هو الزبرقان إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني اتهمه. فعمر رضي الله عنه يقول يبرأ بالشبهة، وعمر يفطن ويعرف، لكن باب درء الشبهة قال ما أرى بهذا بأسا. فاستدعى حسان رضي الله عنه، استدعى من أهل الشعر، ما رجع إلى غيره، رجع إلى أهل المعرفة والخبرة. فقال له أترى يا حسان في هذا هجاء؟ قال ما هجاء بل سلح عليه، يعني ألعن من الهجاء، لا ترحل دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فأنت الطاعم الكاسي، لأنه يقولون كان فيه بخل. فلما جاء الحطيئة ولم يكرمه قام وقال له هذه المقالة. فسأل عمر رضي الله عنه حسانا فقال له حسان هذا ما هجى، هذا سلح عليه كرمكم الله، يعني قضى حاجته عليه، وهذا أشد من الهجاء. عمر رضي الله عنه يقول ما أرى بهذا بأس، يعني ما ظهر له في بأس، لكن لما رجع إلى أهل الخبرة قالوا له ليس هذا بهجاء بل ألعن وأسوأ وأشد من الهجاء. إذن لا بد لطالب العلم ولأهل العلم أن يرجعوا إلى أهل الخبرة والمعرفة. نعم.
ونحوه،
ونحوه يعني مثله. نعم.
وإن فسره بغير القذف قبل،
وإن فسر هذه الكناية بغير القذف قبل، أي قبله القاضي فصرف عنه الحد ودرأ عنه للشبهة. نعم.
وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر،
لأن الجماعة إذا قذف على هذا الوجه الذي ذكره المصنف دل الظاهر على كذبه، وذكرنا أن من الأصول التي ينبري بها الحد أن تقوم الدلالة على كذب القاذف، كما لو قذف من لا يتأتى منه الجماع ولا يتأتى منه الزنا، وهذا في حكمه. نعم.
ويسقط حد القذف بالعفو،
ويسقط حد القذف بالعفو أو عفو من دنيا عليه، وهذه من الأحكام المترتبة بعد أن بيّن رحمه الله ما يثبت الحد شرع في بيان ما يسقط الحد، وهذا من ترتيب الأفكار. نعم.
ولا يستوفى بدون الطلب،
ولا يستوفى ولا يقام الحد بعد ثبوته، ولا يستوفى إلا إذا طلب الخصم وقال له، قال للقاضي أطالب بحقي أو أقم عليه حد الله عز وجل أو أريد أن يقام عليه حد الله، فإذا طلب فإنه يقام عنه، أما إذا لم يطلب فإنه لا يقام عنه الحد. والسؤال هل يورث؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء حد القذف يورث، ولو قذف أمه الميتة أو أباه الميت كان من حقه أن يطالب، أو قذف أباه فمات أبوه وطالب أبوه، تقدم الورثة بطلبه أو نحو ذلك فإنه يورث، وهذا اختاره جمع من الأئمة رحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب حد المسكر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا طلب المقذوف تعويضا ماليا بدل الجلد فهل يعطى المقذوف التعويض؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحكام الله لا تغير ولا تبدل، والعقوبات الشرعية توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فنقول له: حقك عند القاذف الجلد. وأما هذه الأحكام الجاهلية من وضع الغرامات المالية في القذف وتشويه السمع ونحو ذلك فهذا لا أصل له في الشرع، لكن في بعض المسائل قد يقضى فيه. الذي نتكلم عنه كحكم قضائي، لكن لو أن أهل القاذف وأهل المقذوف اتفقوا على الصلح بينهم، وجاء أهل القاذف بشيء يرضون به من صالحوه أو كافأوهم مكافأة على تنازلهم عن الحق، هذا غير، هذا باب الصلح، ليس له علاقة بمسألة الحد. الحد الذي يحكم به القاضي حد الله عز وجل، لا يحكم بشيء آخر من حيث العقوبة، فلا يعاقبون بالغرامات المالية ولا يعاقبون بالتعويضات المالية في مسائل القذف. الذي يحكم به القاضي أمامه شرع الله عز وجل أنه إذا ثبت القذف وطالب المقذوف فإنه يقيم عليه حد الله 80 جلدة، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. لكن لو أن أهل المقذوف وأهل القاذف اصطلحوا فيما بينهم قبل أن يأتوا إلى القاضي، أو صدر الحكم من القاضي واتفقوا فيما بينهم على أنه يعفو ويعطى شيء، هذا شيء لهم، هذا في الصلح، باب الصلح تقدم معنا في مسائل الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق المالية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي وقد نص القرآن بذلك ودل عليه؟ أثابكم الله.
هذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله مسألة ثبوت الجناية والجريمة، والله عز وجل في الثلاثة اللي هم مصطح وحسان قالوا إنه وهلال، هؤلاء الثلاثة حصل منهم القذف وعرفوا بين المسلمين بالكلام والخوض في هذا الأمر، والذي حركهم حركهم خفاء وهو عبد الله، وتولى كبرى القذف، فاختار الله عز وجل له ألا يظهر منه ما يوجب ثبوت الحد عليه بالكلام في الفحش، فأرجئت عقوبته إلى عقوبة الله عز وجل وهي أشد وأعظم من عقوبة القذف وهي الجلد. ولذلك بالعكس، يعني حينما أقيم الحد على الثلاثة كان يعني على أنهم من أهل الإسلام، أما هذا منافق، رجل كافر بالله عز وجل تشتغل بحد القذف فيه وهو كافر بالله عز وجل. ولذلك أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الجناية من هؤلاء الثلاثة وأمر بعقوبتهم، ولكن عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره أرجع الله عقوبته وتولى الله عز وجل عقوبته في الدنيا والآخرة، ولأنه ليس بعد الكفر ذنب، يعني هو الخبيث كان يثير هذه الأشياء ويحسن التخلص منها، يعني يحسن أن لا يكون في الصورة ويحسن أن لا يكون أمام الناس. ومن هنا قالوا من ناحية شرعية يتخلف في علم أن الله عز وجل عالم على علم أنه من أهل الكفر والنفاق، ما هو معقول أن يجلد حد القذف وهو على ما هو أخبث منه، مثله يضرب تضرب رقبته. فإذا يعني الشرع من حكمة الله سبحانه وتعالى قبل منه الظاهر وأجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الظاهر، مع أنه معلوم النفاق ومن أهل النفاق ومن لا يألو والعياذ بالله جهدا في أذية الإسلام والمسلمين، قبل من هذا الظاهر وبقي امتحانا من الله لنبيه وسنة لعبادي وأوليائي في كل زمان ومكان، أنه إذا كان نبي الأمة يبتلى بهذا الرأس من رؤوس النفاق حتى يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل عالم رأس من رؤوس النفاق، ولكل داعي، لأن علماء ورثة الأنبياء، ولكل مصلح رأس من رؤوس النفاق. ولذلك تجد كل عالم من علماء السنة في كل زمان له من والعياذ بالله يترصد به ويؤذيه ويتظاهر بأنه على الحق والخير. أنها سنة ماضية، ولذلك تعزى المسلمون تعزى الأخيار والصالحون بمثل هذا. فعدم إقامة لو أقيم عليه الحد، يعني سبحان الله العظيم، يكون أمره ليس كما لو لم يقام عليه الحد. وعقوبة الدنيا الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، وفضوح الآخرة أعظم من فضوح الدنيا. والله سبحانه وتعالى بالرصد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن كانت عقوبته إلى الآخرة فأمره إلى وبال وخسارة، لأن الأمور بالعواقب. ولذلك من أقيم عليه الحد طهر، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله، وكان بعض مشايخنا يختار في التفسير، يقول إن العقوبة للتطهير، ومثل هذا المنافق لا يطهر، أنه قلب البلاء في قلبه ما في جسده. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا من أشد البيان على أنهم بلغوا درجة والعياذ بالله هي الغاية في التمرد على الله عز وجل ومشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل كلما رأى المذيعات والمغنيات في التلفاز يلعنهم ويتهمهم بالفجور والفسق، فهل يجوز هذا أثابكم الله؟
الذي أرى أن الإنسان يمسك لسانه ويحذر من الوقيعة في الناس، إن رأى ضالا دعا له بالهداية والصلاح، وإن كان عنده أخطاء يريد أن يبين أخطاء يبين أخطاء، ما في مانع. أما أن يتهمهم بالعهر بالفجور مثل ما قال، فهذا لا يجوز إلا إذا كان الغناء فيه فجور وفيه عهر وفيه دعوة للفساد، حكم عليها بقولها وحكم عليه بقوله. ولكن أن يتخذ ذلك سنة كل ما خرج إنسان أيا كان سواء مغنيا أو غيره يحكم عليه ويتجرأ على عباد الله عز وجل، فقد بينا هذا ونبهنا على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ما أمكن. إذا حرص كل من فيه خير على هداية الناس ودلالة الناس على الخير، وإذا رأى عاصيا لم ييأس من نصحه وتوجيهه، وفقه الله عز وجل وعظم خيره وبركته على الناس. ولذلك انظر رجلين، رجل يمر على الفاسق فيسبه ويلعنه ويشتمه، ولربما ينتقل من الغيرة على الحق إلى حظوظ النفس، ولا يرى يعني أن الأمر لله عز وجل، إنما نوع من العداوة التي خرجت من الدينية إلى العداوة الدنيوية. وتجد الرجل الآخر، نحن لا نقول أنه يمدح وأنه يمجد، تجد الرجل الآخر يقول له يا أخي اتق الله عز وجل وخاف الله سبحانه وتعالى فيما تفعله. الله عز وجل يقول لأوليائه وأهل طاعته والمتزمين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، السب والشتم قول بليغ، السب والشتم يقود إلى الخير، قولا بليغا موعظة حسنة تهز القلوب. حينما تنظر إلى العاصي أنه تسلط عليه عدوك وعدوه وهو الشيطان، وحينما تنظر إلى العاصي أنك تريد أن تزيد تكثر به سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تهديه إلى الخير، فتح الله عليك وتقول كلمات مؤثرة، وقد يكون موقف يعني بسيط جدا قد تستطيع تلهم الكلمة المؤثرة ما دامت نيتك على ذلك وطريقتك على ذلك، أنك تحرص على هداية الناس. وأهم شيء النية. انظر إلى أي شخص صالح إذا نيته هداية الناس ولا ييأس ولو يقف أمام أفجر خلق الله ثم يتمنى أن يهديها الله عز وجل، تجد أنه يوفق في كلام قد لا يوفق إليه غيره من يحبر الكلمات والخطب بحسن نيته وبصلاح طويته. وتجد الشخص ربما أنه يتجرأ على الناس، حتى كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ أهلكهم، فهو أهلكهم لأنه يأسهم من رحمة الله، فهو أهلكهم لأنهم وإن كانوا هالكين فقد قطع الله عز وجل بأنهم هالكين، مع أن الأمور بالخواتم. وقيل فهو أهلكهم أي أهلكهم ولكن الله لم يهلكهم لأنهم ربما تابوا، وهذا رسول الأمة أصلح خلق الله عز وجل وأهداهم سبيلا وقومهم طريقة. يقول الله له حينما لعن عصي عصت الله ورسوله ورعل وذكوان وقنت عليهم شهرا يدعو: ليس لك من الأمر شيء. وجاء في بعض ألفاظ السير: يا محمد إنا لم نبعثك صخابا ولا لعانا وإنما بعثناك رحمة للعالمين. فسب الناس وشتمهم، تصور الآن شخص كان في الجاهلية في جاهليته ومعصيته، وقف عليه شخص فسبه سبا إلى أن استطال فيه ثم اهتدى بعد ذلك، كيف يكون وجه هذا من ذاك؟ كيف يلتقين؟ كيف يكون الأمر؟ لكن لو أنه مر عليه في جانبه وقال له اتق الله، لعل الله أن يهديك، أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يتوب عليك، أسأل الله أن يأخذ بيدك لما في الخير، لا شك أنه سيؤثر فيه. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تأخذك حمية الدين وتقول قولا قويا، لا نلومك، الولاء والبراء مطلوب، وبشرط أن يكون دافعك الخوف من الله عز وجل والخشية. رأيت المنكر فارتعدت فرائصك، لو رأيت من أقرب الناس منك كما لو رأيت من أبعد الناس منك، لأن حمية لله وليست حمية نفس ولا عصبية. فالولاء والبراء الصادق النابع من نفس مؤمنة استنفذت كل الأسباب لهداية الناس ودلالتهم على الخير، خير وبركة. ولابد للإسلام من عزة وكرامة، كل ما شونا فاسق نجي نمسح على رأسه ونقول الله يهديك ونذلله، ما يصلح هذا، فيستجري أهل الفساد على فسادهم. ولذلك إذا رأيت الفاسق مر على الأول ونصح والثاني نصح والثالث نصح، ثم مرت عليه قلت اتق الله، لا تأمن أن يأخذك الله بأخذه، لا تأمن أن الله يسلبك عافيته، وأخذته بالقول الرادع، فهذا قول بليغ لأنه وقع في موقعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، وكانت فيه التصاوير، فنسيت عائشة رضي الله عنها، فجاء من صلاة عليه السلام فوقف متغير الوجه وامتنع من الدخول، فقالت يا رسول الله أغضب الله من أغضبك، ما تدري رضي الله عنه ما رأت من شدته في الحق. فإذا في كل شيء له مقامه وله مقاله، ولكن أن الشخص يأتي أمام مثلا المغني والمطرب ويقول الله يفعل به ويسوي الملعون الكذا، هل هي تسمع كلامه فتتأثر وتتوب؟ إذا نوع من إضاعة الوقت في الله. لكن شخص مثلا حمية الدين لم يتمالك نفسه أن قال قولا شديدا غليظا عنيفا في موقعه غيرة على الحق ما يلام، بس بشرط أن لا يتعدى حدوده وأن لا ينسى حق الإسلام. إذا كان هناك عاصي مسلم لا ينسى حق الإسلام، ما ينزل منزلة الكافرين. شخص ارتكب ذنبا لا يصل إلى الكفر ينزل منزلة الكافرين، وكأنه خرج من ربقة الإسلام من السب واللعن والشتم، وكأنه يأس من رحمة الله، لا، هذا هو الغلو وهذا هو التنطع. ينبغي علينا أن نضبط الأمور بضوابط الشرع، وأن يتقي الإنسان ربه، وأن يعلم أن الهدف هداية الناس للخير ودلالتهم على الخير. بعض الأحيان تعبر تعبيرات، حتى الشخص نفسه تعبر له تعبيرات تؤثر عليه. ذات مرة رأيت شابا قريب من البلوغ وقد لبس القصير إلى أن صف خده، فركب معي فقلت له يا أخي أبغى أسألك سؤال، هل ثوبي هذا في عيب؟ قال لي ما في عيب. قلت يا أخي ما أدري، أنا كأني أرى فيه عيبا. قال لي والله ما في عيب يا شيخ، ما في عيب، يعني طيب هذا. قلت يا أخي ما فهمت ما أقول، يعني رأيتك لابس هذا اللباس فظننت أن اللباس الذي عليه لا يليق، فطأطأ رأسه من الخجل وتأثر. لو أني جيت قلت كذا فيك وأنت جايب من الكفار وأنت كذا، فعلا هذا لباس الكفار، هم الذين يتعرون، هم الذين يتبجحون، ولا نعرف من عاداتنا وأخلاقنا وشمائلنا. لكن لما قلت له هذا طأطأ رأسه وخجله. وبعض أحيان أخفي أشياء في هذه القصة، منها أنه دمعت عينه، وقلت له والله يا أخي إنك بثوبك أعز عندي من هذا اللباس، أين أنت يا أخي؟ أي نقص فيك حتى تذهب تتبع غيرك؟ وأي مهانة فيك حتى تظن الكرامة في غيرك؟ أنت في لباس التقوى والستار. فقال طبعا أنا ما أحببت أن أكمل القصة في بعض الأحيان ما أكملها، قال أعاهد الله ثم عاهدت لا ألبس بعد اليوم هذا. فإذا لو أني من المباشر قلت له أنت لبس لباس الكفار أنت كذا، كان يقول لي تقول لي أنا كافر مثلا، يعني لو أن إنسان مع أنه لبس لباس ليس من لباس المسلمين ولا من شعارهم عادة أنهم يأتون في مجامعهم بهذا العري وهذا التفسخ. فإذا القول البليغ أن تنصح الناس، أن توجه الناس، أن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. والنقطة الأخيرة ألا تيأس، فمن خبث الشيطان أنه إذا جاء الشخص أمام أي إنسان مخطئ أول شيء يضع عقبة أمام أنه يقطع رجاءه من الخير، يعني كأن المخطئ الذي أمامه ليس براجع عن خطأه، وكأن المخطئ الذي أمامه سيموت على هذا الخطأ. ولكن الله عز وجل أحيى الأمل في النفوس وقال وقل لهم في أنفسهم منافقون، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا لابد أن يحيى هذا الأمل في النفوس، وهي هداية الله للخلق ودلالتهم على الحق، لعل الله أن يأخذ بمجامع من الخير. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا في التائبين وأن يشملنا بعفوه ورحمته وأرحم الراحمين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم الخضاب بالسواد لمن شاب وهو صغير؟ وهل النهي عنه معلل أم لا أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة تغيير الشيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب، وسواء كان في كبير أو صغير، فإذا بيضت لحيته وهو في شبابه فإنه يغير هذا الشيب بالحناء أو الكتم كما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجنب السواد. هذه هي السنة. ومن قال من بعض السلف كما هو مذهب الحسن وطائف من بعض الصحابة أنه خاص بمن يريد الزواج أو يريد أن يغش النساء، فهذا قول مرجوح، والظاهر عموم النص وأن المنع عام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اشتريت محلا وكان الاتفاق على أن أدفع نصف ثمنه نقدا والنصف الآخر على أقساط شهرية كل شهر 15,000، وبعد أن دفعت عددا من الأقساط وبقي علي 150,000، اتفقت أنا والبائع على أن أدفع له باقي المبلغ نقدا بشرط أن يجري لي خصما قدره 20,000، أي أن أدفع 130,000 فقط، هل هذا جائز أم لا؟ وهل يعتبر بيع الدين بحاضر؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها شبهة كبيرة، وهي من مسائل ضع وتعجل، ولها صور، بعضها جائز كما في قضية بني النضير حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وقالوا: يا محمد، أموالنا عند أصحابك، فقال: ضعوا وتعجلوا. وهذه الصورة المذكورة في السؤال فيها شبهة قوية، ولذلك الأشبه منعها والتورع والابتعاد عنها. إذا قالوا بالشرط، يعني أنا أسددك 10 أقساط الباقية تحسب الفائدة المركبة على التأخير وتسقطها وأعطيك نقدا، هذا الحقيقة شبهة الربا فيه قوية، وهو الذي أمنع منه وأرى عدم جوازه. وأما إذا كان الإسقاط في أصل المبلغ، مثلا شخص استدان منك 10,000 ريال على أساس تسددها في محرم، فجاءك ظرف قبل محرم وقلت: يا فلان، أنا أعطيتك 10,000 ريال على أن ظروفي ميسرة، والآن الحقيقة ضاقت بي الأمور، إن أعطيتني 8,000 منها سامحتك في 2,000. هذا إسقاط في أصل المبلغ. في فرق بين مسألتنا إسقاط في زيادة مركبة على الأجل، وبين الإسقاط في أصل المبلغ الذي هو محض الفضل، ومن حقك أن تتنازل عن المبلغ كاملا. ومن هنا يفرق في ظاهر السنة، يفرق بين ما كان الإسقاط فيه متمحضا لقاء الأجل بالشرط، يقول: ما أسددك إلا لما تسقط عني، أو نفس الشركة تقول: إذا سددت الآن نسقط عنك. هذا كله في الشبهة التي ذكرنا. وأما كان إذا كان إسقاطا في أصل المبلغ فلا بأس، وأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، واختاره الأئمة كالإمام القدامى رحمه الله وغيره، فمذهب طائفة من السلف والأئمة رحمه الله على أن الإسقاط في أصل المبلغ لا بأس به، وعليه حديث: ضعوا وتعجلوا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: وجدت قطرات البول في الثوب عندما صليت صلاة الصبح، هل أعيد الصلاة أم لا؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، فإذا كان وجدانك لهذه القطرات فيه أمارة ودلالة تدل على أنها بعد الصلاة، فصلاتك صحيحة ولا تعيد، بأن تجدها يابسة، بأن تجدها طرية، وبينك وبين الصلاة نصف ساعة، فإن طراوتها يعني خلال نصف ساعة، لو أنها قبل الصلاة لنشفت، لكن كونها طرية في هذه الحالة الأغلب أنها بعد الصلاة، هذه دلالة ظاهرة. أو دلالة عكس تدل على أنها قبل الصلاة، مثل أن تسلم من الصلاة وتقوم فتجد القطرات يابسة ناشفة، والثوب جديد لبسته بعد وضوئك، فحينئذ تعلم أنها أثناء صلاتك أو قبل الصلاة مباشرة بعد الطهارة، فحينئذ تعيد. الحالة الثالثة: إذا لم تجد دلالة، ما انتبهت هل هي قبل أو بعد، فإذا صليت ووجدت أثر البول بعد الصلاة على وجه لا يدل على السبق أو اللحوق، فالقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث. وقولهم ينسب لأقرب حادث، أي هناك حادثان: حادث قبل الصلاة وأثناءها يوجب الإعادة وبطلان الصلاة، وحادث بعد الصلاة لا يوجب الإعادة بل يوجب براءة الذمة وصحة الصلاة، فينسب لأقرب حادث. أي الحادثين أقرب؟ ما بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وعلى هذا لا يحكم ببطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب مستقيم وطالب علم فيما أحسب، إلا أنني أعاني من مشكلة تؤلمني كثيرا، وهي الطبع الحاد والشدة في التعامل مع الناس، مما يسبب لي كثيرا من المشاكل والتصرفات التي سرعان ما أندم عنها. أرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح، أثابكم الله.
لا يهذب أخلاق المؤمن شيء مثل كثرة الدعاء، لأن الأخلاق منحة من الله عز وجل. ولذلك قال: يا رسول الله، أهما في أم شيء جبلني الله عليه؟ فقال: بل شيء جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. الأخلاق بالدعاء نعمة عظيمة، أن يلهم الإنسان كثرة الدعاء، دائما تقول في مضان الإجابة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، وتسأل الله أن يهديك حسن الخلق. هذا أمر مهم جدا، الدعاء. الأمر الثاني من الأمور التي تهذب أخلاق الإنسان وتقومه كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن مع التأثر والاتعاظ يحكم القلب، وسلطانه على القلب قوي جدا. فالقلب إذا ارتدع بالقرآن خاف، وإذا خاف راقب الأعضاء والجوارح فزمها بزمام التقوى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن الذي أقام الناس على مشاهد الآخرة ومشاهد الحساب ومشاهد المسؤولية، فيصبح طبعك مع الناس بدل الحد اللين وبدل العنف الشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح عندك تربي في الأمور بفضل الله ثم بفضل القرآن. وقل أن تجد رجلا من أهل القرآن إلا وجدته معصوما بعصمة الله عز وجل في لسانه. الأمر الثالث مما يعين على سلامة القول وسلامة الخلق وذهاب حدة الطبع قيام الليل. فالمحافظة على قيام الليل من أعظم الأمور التي تهذب أخلاق العبد. ولذلك قال الله لنبيه: يا أيها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فغالبا ما تجد قائم الليل زكي الأخلاق زكي النفس. اجعل لك حظا من كتاب الله في جوف الليل الأظلم، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وجرب بكاء الأسحار وتلاوة القرآن في الأسحار، فإن لها أثرا في النفوس بليغا، وفي تهذيب الأخلاق وتقويمها ودلالتها على التي هي أقوى. وهذا شيء معروف يعرفه من يعرفه، أن الأخلاق تهذب بقيام الليل، والصدور تنشرح وتطمئن، فتذهب القلق وتذهب الحدة وتذهب الانزعاج والقلق. بقي الحدة التي ابتلاك الله بها، الأمر الأخير، وهو التسليم لله عز وجل. إذا كان طبع فيك ما تستطيع أن تخرجه من نفسك فهذا شيء لا تملكه. ولذلك موسى عليه السلام من أنبياء الله عز وجل، لما جاء إلى أخيه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، يعني بلحية هارون، وألقى الألواح، الألواح فيها كلام الله عز وجل، لكنه من شدة الغيرة على دين الله عز وجل والحدة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت فيها الأعداء، يعني بين له عذره. فاستغفر له ولأخي، قال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك. فهذا طبع في الإنسان. أبو بكر رضي الله عنه محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك خادمه ويضربه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ماذا يصنع المحرم، وهو صديق الأمة وخير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. في أشياء لا تملكها، فإذا كان الخلق حديد بما لا تملكه، هي النقطة الأخيرة، فأوصيك أول شيء بالرجوع إلى الحق. بمجرد ما تنتهي من أذية أحد ترجع إليه وتقول له: يا أخي، ترى أنا أخطأت في حقك. الاعتذار يؤثر على نفسك ويحرجك أن تعود إلى المرة الثانية. اعتذر مرتين ثلاثة أربع حتى تخجل من نفسك، وأقل ما فيها وليس بالقليل أنك تحللت من الظلم. فإذا حسست أنك أخطأت تعود نفسك أن تعتذر مباشرة. والأمر الثاني أن تذهب عن الأمور، تبتعد عن الأمور التي تستفزك. وصية أخيرة: الحدة غالبا ما تأتي أمام الضعفاء، فدائما إذا ابتليت بضعيف في حق من حقوقك أو شيء، تصور كأنك أمام إنسان عظيم. دائما مما يعين عن الأخلاق الكريمة، خاصة أردت أن تعرف حقيقة الرجل، فانظر إليه مع الضعفاء. وذلك كان أئمة السلف يضربون المثل العظيم فيه، يقول القائل: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله،
فكان يعز الضعفاء والفقراء. فالحدة ما تأتي أكثر إلا على الضعفاء، لكن أمام الأقوياء تنزل السكينة، تنزل الهدوء، وينزل التعقل. هذا الابتلاء من الناس، من الله عز وجل. فالناس تجد عندهم بعض الإيمان أنهم إذا وقفوا أمام الأقوياء استضعفوا، إذا كانوا أمام الضعفاء استقووا. فإذا وقفت أمام ضعيف تصور أنه قويا، تصور أنه من أقوى الناس، ولكن إذا تصورت ذلك التصور فاعلم أن قوته إذا كان مظلوم وتريد أن تحتد عليه أن قوته من الله وليست من الناس. هذا أقوى الأقوياء الضعيف الذي ترى أمامك. لما يكون مظلوم فالله له جعل له سلطانا ونصيرا، فلا تستضعف الناس ولا تظن أن الناس ضعفاء، فإنهم بربهم أقوياء، خاصة أهل الإيمان. لا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، إن التحقيق ويدافع، ما قال يدفع، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، دفاعا عظيما. ثم كلمة دفع في لغة العرب لها قوة ولها معنى، معنى أن كل الظلم الذي سيأتيهم والأذية سيدفعها الله عز وجل. ثم قال عن الذين آمنوا، عن فقرائهم وأغنيائهم، عن ضعفائهم وأقويائهم، عن كل شخص يذل أو يهان ما دام أنه من أهل الإيمان فقد تولى الله أمره والدفاع عنه. وإذا تولى الله الدفاع عنه ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره. فعلى كل إنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يأخذ بهذه الأسس التي تعينه على سلامة طبعه والتحكم فيه. ونسأل الله بعزته وجلاله يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شره وسيئة لا يصرف عنا شره وسيئة إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.